كان القيام بأن الإرادة في أن الإرادة الدلالة هل تابعة الإرادة أو لا؟ هل دلالة اللفظ على معنى؟ هل تتبع إرادة المتكلم وقصد المتكلم أو لا؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني ولم يؤخذ قيد وقصد الإرادة في المعنى الموضوع له، لأنه لو أخذ قيد الإرادة في المعنى الموضوع له لزم عليه بعض اللوازم التي ذكرناها. ذكرنا ثلاثة أدلة وثلاثة نقوط على عدم إمكان أخذ الإرادة في المعنى الموضوع له. هذا تمام وملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. ثم الآن نذكر ما نقل إلى العلمين الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا وإلى نصير المحققين نصير الدين الطوسي، حيث نسب إليهم صاحب الفصول بكتابه الفصول الغروية صفحة 17 إلى أن العلمين يقول العلمان على أنه الإرادة تتبع أو الدلالة تتبع الإرادة، بمعنى أنه ما لم تكن هناك إرادة فلا دلالة لللفظ على المعنى، وأن الدلالة على اللفظ مقيد بإرادته. هذا ما نسبه صاحب الفصول إلى العلمين. أجاب عن ذلك المصنف بجواب، قال قبل الإجابة عن الكلام صاحب الفصول قال المصنف على أن الدلالة كما درستموها تنقسم إلى قسمين، الدلالة الوضعية والدلالة التصديقية. أما الدلالة التصديقية الدلالة التصورية هي مجرد إخبار صورة المعنى في الذهن، وهذه من جهة اللفظ تتوقف فقط، من جهة المتكلم فقط تتوقف على صدور اللفظ منها، يعني من جهة المتكلم فقط تتوقف على شيء واحد ظاهر هو صدور لفظ منه، أما من جهة السامع تتوقف على علمه بالوضع ليس إلا. إذن الدلالة التصورية تكون موجودة وهذه تتوقف على صدور اللفظ من المتكلم وعلى صدور وعلى علم السامع بالواقع، هذه بالنسبة إلى الدلالة التصورية. الدلالة الثانية الدلالة التصديقية، وحاصلها أن الدلالة التصديقية هي عبارة عن تصديق السامع على أن المتكلم مريد للفظ قاصد للفظ، وهذا يتوقف على كون المتكلم في مقام بيان مراده. ما لم يكن المتكلم في مقام بيان مراده حينئذ لا تنشأ دلالة تصديقية. فارق بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، الدلالة التصورية كما ذكرنا فقط وفقط وفقط تتوقف على صدور اللفظ المتكلم وعلم السامع بمن؟ يعني من حيثية المتكلم ماذا تتوقف؟ على صدور اللفظ منه. ومن جهة السامع متى تنشأ عنده دلالة تصورية؟ إذا كان عالما بالوضع، إذا كان عالما بالوضع تنشأ عنده دلالة تصورية. أما بالنسبة إلى الدلالة التصديقية لا، الأمر غير. كما يعبرون أن الدلالة التصديقية هي عبارة عن دلالة تصورية وزيادة، دلالة تصورية والزيادة هي عبارة عن صدور اللفظ المتكلم لعلم السامع بالوضع. هي لحد الآن أنا أتكلم عن يا كلام دلالة تصورية والزيادة. ما هي الزيادة؟ تصديق وعلم السامع أن المتكلم قصد الكلام وكان في مقام الإفهام والبيان لمراده، وإلا لو لم يكن في هذا المقام لتوقفت الكلام على ماذا؟ على أن الدلالة هي تصورية. ثم بعد هذه المقدمة نقول أنه هناك توهم نشأ عند صاحب الفصول، حاصله نحن نسلم أن العلمين قصد الشيخ الرئيس والشيخ نصير الدين الطوسي نسلم أنهم قالوا أنهم قالا على أن الدلالة تتبع الإرادة، نسلم أنهم قالوا، لكن مرادهم أن الدلالة تتبع الإرادة ليس مقصودهم من أنهم قالوا من الدلالة التصورية هي التي تتبع الإرادة. ما ذكرناه في الدرس الماضي من المحاذير أنه لا يمكن أن نقول أن الدلالة تابع الإرادة في مقام الدلالة التصورية، بل أن مقصودهم من أن الدلالة تتبع الإرادة في مقام الدلالة التصديقية، بل لا بد، لا مو فقط يقول لا بد أن يقولا بذلك، ونحن كذلك نقول المصنف يقول لا بد أن تكون الدلالة تابع الإرادة في مقام الدلالة التصديقية، فما لم يكون المتكلم مريدا لبيان تفهيم معنى وبيان مقاصده فإنه لا تنشأ دلالة. لكن أي دلالة تنتفي؟ الدلالة التصديقية، لأن الدلالة التصديقية تتوقف على كون المتكلم في مقام الإثبات والبيان. ما لم يكن المتكلم مريدا لا تنشأ دلالة، لكن أي دلالة تنتفي؟ هذه الدلالة التي تنتفي الدلالة التصديقية، لأنه مناط مرابط الدلالة التصديقية أن المتكلم في مقام بيان إرادة تفهيم المعنى وفي مقام بيان مراد. فالنتيجة أن ما ذكره العلمان صحيح بلحاظ أنهم أرادوا من تبعية الدلالة للإرادة وتوقف الدلالة عن الإرادة، أرادوا بذلك الدلالة التصديقية، ونحن أيضا نقول به لا أحد يستطيع أن ينكر على أن الدلالة تتبع الإرادة. لكن أي دلالة هذه التي تتبع الإرادة؟ الدلالة التصديقية. أما قولك أن العلمين ذكرا أن الدلالة تتبع الإرادة في مقام الدلالة التصورية، هذا ممكن مما لا يمكن أن يفهم من كلامهما قدس سرهما. النتيجة أن ما ذكره العلمين، أن ما ذكره العلمان هو موافق لما ذكره المشهور. أتمنى إلى توجيه وأما ما حكي، وأما ما حكي الآن جعل عنوان، حاصل العنوان عدم تبعية الدلالة للإرادة، هذا جعل عنوان عدم تبعية الدلالة للإرادة، يعني أن الدلالة لا تتبع ولا تتوقف على شنو؟ على الإرادة. عن إذا تحضر إحنا نتكلم عن يا أمر، عن الأمر الخامس، الأمر الخامس كل كلامنا وين؟ بالمقدمة. لا تنسون المقدمة مكونة من كم نبقى؟ 15 أمرين. إذن جعلنا عنوان عدم تبعية الدلالة للإرادة، يعني حتى لا يصير عندنا عندما يقول المصنف طبعا إلى المشهور أن الدلالة لا تتوقف ولا تتبع الإرادة، ليأتي العلمان ويقول على أن الإرادة تتبع الدلالة تتبع الإرادة، لابد من توجيه كلامه، وأنهم لا يقصدون عبارة أن الدلالة تتبع الإرادة يا دلالة الدلالة التصورية أو ما يعبرون عنها الدلالة الوضعية. ليش يسمون الدلالة التصورية دلالة وضعية؟ مرة عليكم في أصول المحفر والحلقات، لماذا تسمى الدلالة التصورية دلالة وضعية؟ لأنها لا تتوقف إلا على علم التعظيم بالوضع، فلذلك تكون هذه معلولة للوضع لأنها تتوقف على العلم بالوضع، وإلا لو لم يكن هناك علم بالوضع فلا تكون هناك دلالة. فإذا الدلالة التصورية معلول لعلة، هو العلم لعلة علم السامع بالوضع وصدور الصوت من لافظ، ما يقول من متكلم من لافظ، لأنه حتى في مقام صدور لفظ من جدار أو صدور لفظ مثلا من اصطكاك حجرين أيضا يسمونه هناك دلالة تصورية. إذن الدلالة التصورية المرة الثالثة نقول لا تتوقف على أكثر من صدور لفظ من لافظ وعلم السامع بالوضع. أما ما حكي الحاكي هو صاحب الفصول في كتاب الفصول الغروية صفحة 19. وأما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا، طبعا بالمناسبة احنا ذاكريكم ان الشيخ الرئيس او يقولون اذا هو احيانا يعبرون عن الشيخ، اذا اطلقت في المعقول فتنصرف ابنا في علم المعقول الى ابن سينا، اذا اطلقت في الاصول فتنصرف ابنا الى الشيخ الانصاري، اذا اطلقت في الفقه فتنصرف الى الشيخ الطوسي. أي شيء إذا قرأت كلمة الشيخ وكان الكتاب كتاب معقول فهذه تنصرف إلى الشيخ أبو علي ابن سينا، وكلمة الشيخ في الأصول تنصرف إلى الشيخ الأنصاري، والشيخ أو الشيخ في الفقه تنصرف إلى الشيخ الكوفي. اللي عبروا عنه الشيخ الرئيس، أبي علي ابن سينا المحقق نصير الدين الطوسي، من مصيرهما أي من قبلهما، من رأيهما من قبلهما، لا أن الدلالة تتبع الإرادة وأن الدلالة تتوقف على الإرادة. هذا ما ذكر ليس جواب المصنف على ما حكي، أليس ذلك الذي حكي عنهما ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة؟ ليس كلامهما هذا معنى المتفق، ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة. تفهم من هذه العبارة، أنه نظر العلم نظر العلمين لم يكن ناظرا إلى مقام الدلالة التصورية. إذن أنا جاي أقول ليس نظرهما إلى مقام الدلالة التصورية، من نفهمها؟ نفهمها من عبارة المصنف هذا، قال إلى كون الألفاظ موضوعة، يتكلم عن يا دلالة الدلالة الوضعية موضوعة، يعني الموضوع يعني دلالة وضعية، والدلالة الوضعية هي من؟ الدلالة التصورية. ليس فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة، بحيث يكون أو تكون الإرادة جزءا من المعنى الموضوع له، بل أن الألفاظ موضوعة بمعانيها أو لذات المعاني، وليست الإرادة لا جزءا ولا شرطا من الموضوع له. لأنه ذكرنا في الدرس الماضي لو كانت الإرادة جزء أو شرط للمعنى الموضوع له للزم لوازم ثلاثة ذكرناها في الدرس الماضي، كما توهمه بعض الأفاضل اللي هو صاحب الفصول. بل أن كلامهما ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها، طبعا دلالة الألفاظ على معانيها حين الاستعمال كل حين، بالدلالة التصديقية. شنو معنى العبارة؟ معنى أن الإرادة في مقام الاستعمال تتبع الإرادة، لا بد أن تتبع الإرادة. طبعا عندما أقول الدلالة في مقام الاستعمال درست سابقا أن هي من هي الدلالة التي تكون في مرحلة الاستعمال، هل هي التصورية أو التصديقية، ولماذا؟ المعلومة تكون تتصل تماما عن ذهن الطالب. عندما نقول الدلالة في مرحلة الاستعمال في مقام الاستعمال لا بد أن تتبع الإرادة، أولا نسأل من هي الدلالة في مرحلة الاستعمال؟ هل يمكن أن تكون التصورية؟ لا، إن الدلالة في مرحلة الاستعمال مر عليكم الدلالة التصديقية، لأنه الدلالة التصديقية تنقسم إلى دلالة استعمالية أو يعبرون عنها دلالة تصديقية الأولى، وإلى الدلالة في مرحلة المقام الجدي، أي في كون المتكلم في مقام الجد في مقام الجد، وهذا اللي يعبرون عنها بمصطلح يسمى الدلالة التصديقية الثانية. إذن يقول إن كلام العلمين ليس ناظرا إلى أن الدلالة تتبع وتتوقف على الإرادة في مقام وضع الألفاظ لمعانيها، أي في مقام الكمال التصورية، لأن كلام العلمين إنما ناظرون إلى أن الدلالة تتبع الإرادة في مقام المزدور التصديقي، بل لا بد أن يتبع. لماذا؟ لأنه مدام المقام مقام تصديقي، مقام الدلالة التصديقية، فإن الدلالة التصديقية كما هو معروف هي عبارة عن تصديق السامع وقطع السامع وعلم السامع على أن المتكلم أراد بيان مراده، فلا بد لنشوء الدلالة التصديقية من الإرادة. يعني جيم صحيحين أن الدلالة التصديقية معلولة، حلت منه الإرادة، لا إرادة إرادة، وإلا كيف راح تكون دلالة تصديقية؟ لأن الدلالة التصديقية يفترض أنه تصديق السامع بأن شنو المتكلم في مقام البيان وفي مقام إرادة المعنى من لفظه. فإذا تنشأ عندنا قاعدة مهمة، أنه هناك علة وهناك معلول. أما العلة فهي الإرادة، وأما معلولها من؟ لذلك أن الدلالة التصديقية تتوقف على الإرادة توقف المعلول على علته، كما أن المعلول يتوقف على علته، فإن الدلالة التصديقية تتوقف على الإرادة. إلا لو لم تكن هناك إرادة فلا توجد هناك دلالة تصديقية. فكلام العلمين من تبعية وتوقف الدلالة على الإرادة ناظرون إمن إلى خصوص الدلالة التصديقية. أي هذا تفسير بقوله أي دلالتها، أي دلالة الألفاظ على كونها، يعني على كون المعاني مراد للافظها، لأن الدلالة التصديقية إنما يتصور أن اللافظ والمتكلم قصد من ذلك إرادة المعنى، أي أن المتكلم كان في مقام البيان لأنه في مقام الإجمال أو الإهمال، بل قصد إسقاط صورة المعنى في الدين، يعني أراد أو لم يرد المعنى، أراد إسقاط صورة المعنى في ذهن السامع أو لا. إذن أكو إرادة لما أكو إرادة؟ إذن لولا الإرادة لما وجدت معك دلالة تصديقية. أتبع إرادتها، يعني إنما ذكره تتبع إرادتها، تتبع إحراف إرادتها، أي إرادة المعاني، إرادة المعاني من المتكلم، تتبع إرادتها إرادة المعاني من المتكلم، منها أي من الألفاظ التي صدرت من المتكلم. فلا بد أن يتحقق إحراز، لا بد أن يتحقق إحراز من السامع على أن المتكلم قصد بذلك اللفظ تثمين المعنى وإرادة المعنى. وتتفرع هنا إذا كانت الدلالة التصديقية متفرعة ومتوقفة على شنو الدلالة التصديقية؟ على الإرادة. هل نستطيع أن ننظر أن توقف الدلالة التصديقية على الإرادة مثل من؟ هل نستطيع أن ننظر؟ هل هناك تنظير كما يقولون أن فلان نظير فلان في مقام التنظير؟ إذا كانت الدلالة التصديقية متوقفة ومتحددة ومعلولة على الإرادة، هل هناك لها نظير؟ قال هناك نظير. نظير من؟ قال وتتفرع عليها، أي وتتفرع على تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، يعني إرادة المتكلم، ها تبعية مقام الثبوت، تبعية مقام الإثبات بالثبوت. يعني كما أن مقام الثبوت تبع لمقام الإثبات، فإن مقام الإثبات متفرع ومتوقف على شنو؟ مقام الثبوت. شنو معنى؟ يعني ما لم يكن شيء موجود في مقام الثبوت لا يمكن أن ندعي أنه موجود في مقام الإثبات الخارجي، طعم الإنسان القبر. واضح؟ الثبوت مقام الإنسان قبر. يقولون مقام الإثبات مقام الخارج مقام الدلالة كما يعبرون عنه، ومقام الثبوت مقام الإنسان، هل هو ممكن أو لا؟ فإذا أن تبعية الدلالة للإرادة وأن الدلالة متوقف على الإرادة، يتوقف مقام الثبوت متوقف مقام الإثبات على مقام الثبوت. فما لم يثبت مقام الثبوت، ما لم يكن هناك مقام للثبوت، لا يمكن المصير والقبل أن هناك مقام إثبات. إذا مقام الإثبات متفرع على مقام الثبوت. تتفرع من؟ تتفرع الدلالة التصديقية على من؟ إذا تريد تنظر الآن من هو مقام الإثبات؟ يعني الآن نظيرها منه الدلالة التصديقية، ونظير الإرادة من مقام الثبوت. كما أن الإرادة متوقفة ومعلولة، العفو، كما أن الدلالة التصديقية متوقفة ومعلولة على الإرادة، فكذلك مقام الإثبات متوقف على ثبوت ثبوت مقام الثبوت. التفرع يعني هو هذا المثال الثاني، تفرع الكشف على الواقع المكشوف، يعني أنه ما لم يكن هناك واقع ما يمكن أن يكون هناك في الخارج شيء منكشف. المنكشف طبعا وجود كشف، وتفرع الكشف عن الواقع المكشوف، فإنه هذا تفسير لما تقدم، فإنه لولا الثبوت في الواقع، يعني لولا مقام الثبوت، مقام الثبوت يعني لولا إنسان الشيء وما كان في الخارج واقع. يمكن تذكرون سابقا قلنا كل شيء ثابت، كل شيء موجود في مقام الإثبات لابد أن يكون في مقام الثبوت. شنو ممكن أو غير ممكن؟ فماذا يقول؟ يلزم من ثبوت شيء، من وجود شيء إثباته وجود شنو ولا نه؟ ثبوتا دون الحق. الحق غير صحيح، يعني لا يلزم من أن يكون الشيء موجودا في مقام الثبوت أن يكون موجودا في مقام من؟ يلزم من كون الشيء موجود إثباتا وجود شنو؟ لذلك عبروا بعبارة مشهورة أن الوقوع أدل دليل على ماذا؟ لأنه إذا واقع فالوقوع أدل دليل عنه شنو؟ لأن ما يقع الشيء ما لم يكن في مرحلة سابقة شنو؟ ممكن يعني الثبوت. إذن مقام الإثبات يتفرع على مقام الثبوت، ما لم يكن الشيء له ثبوت لا يمكن أن يكون له شنو؟ إثبات ودلالة. إذن مقام الإثبات متفرع ومتوقف على مقام الثبوت، فما لم يكن الشيء ممكنا لا يمكن، ممكنا يعني ثبوته، لا يمكن أن يكون ذلك الشيء واقعا في مقام الدلالة. إنه لولا الثبوت في الواقع، يعني لولا الإنسان ومقام الثبوت لما كان للإثبات للكشف والدلالة مجال. يعني ما يمكن نتصور أن شيء هو لا ثبوت له، نتصور أنه لو شنو إثبات. نحن هناك ملازمة، كل ما لم يكن له ثبوت حيث لو شنو إثبات، هذه ملازمة أولى ثابتة. أنت ملازمة ثابتة وملازمة لا ثابتة. الملازمة الأولى ثابتة، كل ما لم يكن له ثبوت فلا شنو فلا إثبات له في الخارج، هذه ملازمة. الملازمة الثانية، كل من كان له إثبات لابد أن يكون له مقام منقطع، هذه ملازمة ثابتة. لكن الملازمة الثالثة اللي ما ثابتة، أنه لا يلزم من أن يكون الشيء له ثبوت له شنو إثبات، أن هناك شيء له ثبوت مثل جبل والذهب فإنه في مقام الإمكان ممكن لو ما ممكن، والعياذ بالله الشريك الباري في مقام الإمكان ممكن، لكن في مقام الإثبات ما يكون شيء اسمه جبل الذهب أو العنقاء أو الشريك الباري. ولذا شنو ولذا؟ أي ولأجل تبعية الدلالة التصديقية للإرادة، ولذا أي ولأجل تبعية الدلالة التصديقية للإرادة لابد شنو لابد
أي لابد في مقام إحراز الدلالة التصديقية منه، لابد والتابدية لابدية متوقفة على شنو؟ على أن مقام الإثبات متفرع على شنو؟ مقام الثبوت. لابدية يعني لابد في مقام إحراز الدلالة التصديقية منه، قال من إحراز إحراز الطامع طبعا، إحراز يقصد إحراز الطامع، إحراز الطامع كون المتكلم بصدد الإفادة، بصدد الإفادة أي في مقام البيان، وأنه مريد للمعنى وأنه قاصد للمعنى وأنه في مقام بيان المعنى. إذا مش تنزل إلا بدية أنه لا دلالة تصديقية ما لم يكن قبلها شنو مولانا؟ إحراز ممن؟ من السامع أن المتكلم يريد المعنى، فإذا الدلالة التصديقية ستكون معلولة ومتوقفة على من؟ على إرادة المتكلم، هذه هي التي تتوقف. هذا سيوجه كلام من؟ كلام العلمين. فإن كلام العلمين من أن الدلالة تتبع الإرادة قصده في ذلك من؟ قصده الدلالة التصديقية بصدد الإفادة والبيان وأنه مريد للمعنى في إثبات إرادة، إرادة من؟ في إثبات إرادة السامع أو المتكلم، لا مو السامع، المتكلم، في صدد إثبات إرادة المتكلم ما هو ظاهر كلامه. طبعا ما هو ظاهر كلامه أي ما هو مؤدى كلامه، يعني بين قوسين أنه لا بد من أن يحرز السامع، يحرز ويقطع ويجزم السامع أن المتكلم يريد من هذه الألفاظ الصادرة شنو؟ معنى كلامه ودلالته، هذا معطوف على قوله إثبات، يعني لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد دلالته أي دلالة كلامه على الإرادة أي على هذه الإرادة، وإلا شنو وإلا؟ نحن وإذا لم يحرز المتكلم، إذا لم يحرز السامع أن المتكلم في صدد بيان مراده فماذا سيكون؟ وإلا يعني وإن لم يحرز السامع أن المتكلم في صدد بيان مراده لما كان لكلامه هذه الدلالة، أي دلالة المتكلم؟ ممتاز، هي أفضل الدلالة التصديقية شنو عبارة؟ عن تصديق الثاني على الإحراز، عن تصديق السامع أن المتكلم مريد لمعنى كلامه، لمعنى ما صدر منه وأنه في مقام البيان. إذن هذه الدلالة متوقفة ومتفرع على إحراز السامع لأن المتكلم أراد كلامه، وإلا لما كان لكلام هذه الدلالة، هذه الدلالة دلالة تصديقية، لماذا؟ لأن التصديقية متفرع وتوقف على شنو؟ على إحراز السامع لأن المتكلم مريد، يعني راح يتوقف على الإرادة لما يتوقف، فحيث لا إرادة بالتصديق شنو مولانا؟ لا دلالة لا معلول. وإن هاي وصية حتى لو كانت هناك دلالة تصورية، لأن الدلالة التصديقية هي عبارة عن دلالة تصورية ذات شنو؟ ذات كون المتكلم في مقام، في مقام الإرادة، في مقام البيان، في مقام الإفهام، لا في مقام الإجمالي والإجمال. يقول حتى لو نشأت هناك، بل هو لابد أن تنشأ دلالة، لابد أن تنشأ دلالة تصورية من كلامه، لأن الفرق أن الدلالة التصورية تتوقف فقط على شنو؟ من شكل المتكلم، ماذا تتوقف فقط على شنو؟ صدور الكلام، والكلام صادر لو ما صادر؟ صادر، لكن حتى ينتقل من التصورية يتقدم من الوضعية إلى التصديقية ماذا يحتاج بعد؟ مو فقط صدور الكلام، صدور الكلام وإحراز السامع أن شنو؟ المتكلم قصد بذلك الكلام معناه أراده. وإن كانت له أي كلام المتكلم الدلالة التصورية أي هذا بيان بيان المراد من الدلالة التصورية، بينا أن الدلالة التصورية هي عبارة عن إظهار صورة المعنى في الذهن، لا تتوقف على أكثر من صدور اللفظ من لفظ بعلم السامع بالواقع، ويكون سماعه في سماع اللفظ. هذا بيان وتعريف الدلالة التصورية، ويكون سماع اللفظ موجبا لإخبار معنى، أي معنى اللفظ موضوع له مجرد إخبار لحضور صورة المعنى في ذهن السامع، ولو وصية ولو كان يعني ولو كان ذلك السماع من وراء الجدار. طبعا يقصد من وراء الجدار، من الجدار مو معناها الدقة للعبارة بها مسامحة، يقول من وراء الجدار. شنو من وراء الجدار؟ من وراء الجدار ممكن يكون دلالة تصديقية، كما لو كان وراء الجدار شنو شخص يتكلم. مقصود الشيخ رحمه الله من وراء الجدار يعني يقصد من تحت الجدار، يعني إذا صدر كلام من جدار فهو جدار، يقصد اصطكاك حجرين، إن الحجرين لا يقتدان اصطكاك، بل إذا اصطك حجران وصدر منها لفظ، إذا اصطك حجران وصدر منه لفظ دي. بالنتيجة أكو دلالة تصورية أو ما أكو دلالة تصورية؟ إنه يتوقف على صدور من؟ صدور اللفظ، بغض النظر عن من صدر اللفظ. زين أنا سامع أعلم أن الزين موضوع لمعنى، تنشأ عندي دلالة تصورية لو ما تنشأ؟ إذا تنشأ دلالة تصديقية لو ما تنشأ؟ ما تنشأ، لأن الدلالة التصديقية متوقفة على شنو؟ إحراز السامع عن المتكلم في مقام البيان، ليس الحائط أو الحجر في مقام البيان مراد من ذلك اللفظ، وأصلا لم يكن قاصدا لللفظ. لذلك قيل أن الدلالة التصورية تكون حقا من النائم من السامي والغافل، لأنه لا تتوقف على أكثر من خروج كلمات وألفاظ من لافظ، ولو كان من وراء الجدار أو كان من لافظ بلا شعور ولا اختيار، نكتب في صدور اللفظ من السامي والنائم والغافل وغير الملتفت. انقل بشوية التفت إلى انقل، حتى وصلنا إلى نتيجة أن هناك دلالتين، دلالة معلولة للإرادة، معلولة الإدارة الإرادة يعني متوقفة على شنو؟ الإرادة، ودلالة غير معلولة إلنا وغير متوقفة على الإرادة. أما الإرادة التي تكون معلولة ومتوقفة على الإرادة فهي الدلالة بين قوسين منه مبتعد، وأما الدلالة التي لا تكون متوقفة ومتفرعة على الإرادة فهي الدلالة التصورية. في مقام تعريفنا في مقام تعريفنا للدلالة التصديقية، تذكرون ماذا عرفنا الدلالة التصديقية؟ هي عبارة عن تصديق بين قوسين إحراز السامع أن المتكلم في مقام بيان مراده، يعني مريد المعنى الذي صدر اللفظ منه، يعني أراد معنى ذلك اللفظ، يعني المعنى أنه متى ما كان المتكلم مريدا للمعنى تنشأ دلالة تصديقية، مو أن المعلول لا يتكلف علته، ومتى ما وجدت العلة وجد المعلول، يعني متى ما كانت هناك إرادة لابد أن تكون هناك شنو؟ دلالة. متى ما كانت هناك إرادة لابد أن تكون هناك شنو؟ دلالة، لأن هناك علة ومعلول، العلة من؟ الإرادة، ومعلولها منه؟ دلالة تصديقية. إذن الدلالة التصديقية تدور مدار الإرادة كما سيدور المعلوم مدار من؟ مدار علة، فحيث وجد العلة يقولون أنه لا يختلف ولا يتخلف، أن المعلول لا وكذلك العلة لا يختلف ولا يتخلف، يعني قصد شنو؟ يعني لا يمكن أن يوجد هناك علة بلا شنو؟ لا معلول بلا شنو؟ بل أن هناك تلازم بينهما. يقول هذا كلامك من تبعية هذا المستشفل من تبعية الدلالة التصديقية للإرادة وعدم تخلفها، وأن العلاقة بين الإرادة والدلالة التصديقية علاقة من؟ علاقة العلة والمعلولة التي لا تتخلف أبدا، المعلول لا يتخلف عن علتي. أنا راح أعطيك موردين، هناك علة اللي أقصد منه علة في كلامي ممتاز إرادة، لكن ما يوجد هناك شنو؟
معلول ولي معلول شنو ملانة؟ دلالة تصديقية. المورد الأول ما لو قطع السامع أن المتكلم قد أخطأ. كيف؟ ما لو قال المتكلم إن زيدا مجتهد كان مريدا لذلك الكلام، كان زيد يعني كان المتكلم مريدا أن زيدا مجتهد خاطئ، فإذا قطع السامع بخطئه قطع أنه قطعان، لأن المجتهد حقيقة هو من؟ البشر. فحينئذ هل تكون عند السامع هل ينشأ عندي دلالة تصديقية من كلام المتكلم أو لا؟ لا ينشأ، فلا تكون هناك دلالة. يقرب أنك تقول شنو؟ أن اللفظ يدل على معناه دلالة تصديقية حيث توجد هناك شنو؟ إرادة. هناك إرادة، إرادة من؟ إرادة من المتكلم، لأن المتكلم ماذا قصد من أن زيدا مجتهدون؟ أن يعبر ويريد أن يبين من هذا اللفظ أن المفعول هو الاجتهاد ثابت لموضوعه، من هو موضوعه زيد، بينما بالحقيقة أن السامع خاطئ أن المتكلم قد أخطأ. فإذا لا تكون هناك دلالة تصديقية، مع العلم أكو دلالة لو أكو إرادة لو أكو إرادة من قبل المتكلم، المتكلم بس من قبل السامع تنشأ عنده دلالة تصديقية لو ما تنشأ، ما تنشأ. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني بالعكس، شلون بالعكس؟ لو قال المتكلم إن زيد مجتهد وأخطأ، يعني كان غافلا، كان غافلا عن ذلك واعتقد السامع أنه لم يكن مشتبها، راح تنشأ عده دلالة لما تنشأ عده دلالة، راح تنشأ عده دلالة، بينما يعني بين قوسين وجد المعلول. من هو المعلول؟ دلالة تصديقية عندي عند السامع، بينما المتكلم قاصد باهن وناسي، باهن وناسي. تحقق المعلول لو ما تحققه اللي هو منه مولانا الدلالة التصديقية عند من؟ عند السامع. إنما هل هناك علة لو ما هناك علة؟ أقول العلة مين؟ أنا هذا الأولى بالعكس، منه بالعكس؟ يعني هناك علة إلا منه إرادة عند المتكلم، بس ماكو معلول عند السامع. فإذا شلون تكون العلاقة بين الدلالة وبين الإرادة؟ علاقة المعلول علته، يعني أن الدلالة معلول والإرادة علة، إنما في موردين أن المتكلم قاطع وجازم أن زيد مجتهد وهو خطأ، فراح تكون عند إرادة لو ما عند إرادة، عند إرادة عند المتكلم، لكن عند السامع ما في شنو؟ دلالة تصديقية، يعني ما في معلول. وفي المقام الثاني عند السامع شنو؟ دلالة تصديقية. منين نشأت؟ من عدم علة، لأن المفروض أن المتكلم شنو كان؟ كان مخطئا، كان شنو مولانا؟ باغيا، باغلا، وتخلف العلة عن معلوله. فإذا شلون تقول على أن المعلول هو الدلالة التصديقية تتوقف على علته؟ من هو علته مولانا؟ الإرادة. في هذين الموردين ما عندي هذا الكلام، يأتي جواب المصنف عليه. على هذا، شنو هذا؟ أي على تبعية الدلالة التصديقية للإرادة وتوقف الدلالة التصديقية على الإرادة توقف المعلول على علته، يلزم طبعا يلزم لازم لا يتزم به صاحب الكفاية وغيره، يلزم أن لا يكون هناك دلالة، دلالة أقصد معلول، في موردين. المورد الأول عند القتل، عند القطع النير من المتكلم، والقطع من من السامع. عند الخطأ من المتكلم، مش شنو الخطأ من المتكلم؟ المتكلم بدل ما يقول أن زيد، هو بدل ما يقول أن بكر هو المجتهد ماذا قال؟ زيد المجتهد، لكن بالحقيقة أن السامع قطع أن المجتهد هو من؟ هو بكر وليس زيد. عند الخطأ والخطأ من السامع بما ليس بمراد، يعني قطع أنه ليس مراد المتكلم ذلك. الأمر الثاني هو الاعتقاد، الاعتقاد المين من السامع بإرادة شيء هو اعتقد أن المتكلم أراد ذلك الشيء، لكن الحقيقة هو شنو؟ لم يرده. اعتقد السامع أنه مراد المتكلم كذا، بالنتيجة إذا اعتقد السامع أن زيد مراده كذا، بالنتيجة تنشأ عند دلالة تصديقية لما تنشأ تنشأ لأنه ما اعتقد وجود من وجود الدلالة، وإذا وجدت الدلالة هذا بس قاد من وجود الدلالة وجود لكن يعني الحقيقة ليس الدلالة أو باعتقاد من السامع بإرادة شيء، يعني بإرادة المتكلم شيء لم يكن له، لمن؟ للمتكلم من اللفظ مراد، ما كان إلى مراد، متى يكون له مراد؟ في حالة الوحدة، في حالة الهزل، في حالة عدم الشعور، في حالة النوم، بل السامع ماذا اعتقد وجزم وقطع أن له مراد؟ التي إذا راح تنشأ عند السامع دلالة تصديقية لو ما تنشأ، هي بالحقيقة لا وجود لها، لأن الدلالة التصديقية المحلول فرع من؟ مراد متكلم، اللي هو العلة، والحال أنه لا يوجد هناك مراد المتكلم. قلت هذا جواب المصنف، نعم نسلم أنه لا دلالة في المقام، لكن بالحقيقة هذه ليست دلالة بل هي عبارة عن ضلالة وجهالة، اعتقدها السامع أنها شنو؟ دلالة، ثم يصورها دلالة، لكن واقعا أنها شنو؟ أنها ليست دلالة، هو اعتقدها دلالة. يقولون أن الاعتقاد لا يغير من الواقع. الآن أعتقد أن مثلاً الآن ليه؟ الاعتقاد يغير الواقع؟ الاعتقاد لا يغير الواقع. أعتقد ما تعتقد. أعتقد أن الآن إحنا قاعدين مثلاً في بلد آخر. الاعتقاد لا يغير من الواقع. فإذا ما اعتقدوه أنه دلالة ليس دلالة، بل هي جهالة، أي كان جاهلاً أنه يعتقد بذلك الشيء أو كان ضلالة. نعم لا يكون حينئذ في الموردين المذكورين دلالة، ليش لا تكون دلالة؟ لأنه فرضنا أن الدلالة تابع علما بالإرادة والحد، لأنه لا توجد إرادة في المقامين، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل، الجاهل في مقام منه والآن سامع دلالة تحصل هذا النتيجة، تحصل أن الإرادة، هذا يعني ملخص الدرس، تحصل أن الإرادة لا جزء ولا قيد ولا شرط من لا قيد إلا للدلالة، لا دلالة الدلالة التصورية أي للموضوع له، نعم أن الإرادة هي قيد وشرط إن المولانا في الدلالة التصديقية. ولا عمري ما أفاده العلمان من التبعية على ما بيناه، بينا نحن أن الإرادة تتوقف عليها، هي تتوقف عليها الإرادة الدلالة التصديقية لا الدلالة التصورية، من الأمور الواضحة. والعمري أن ما بيناه بينا من كون الدلالة التصديقية متفرعة ومتوقفة ومذبذبة عن الإرادة واضح لا نحيف عنه، لا بد منه، لا بد من المصير والقول أن الدلالة التصديقية متوقفة على الإرادة، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم، المتوهم من صاحب الفصول، أن يجعل كلامهما أي كلام العلمين ناظر إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، يعني هو من فاضل لا يصدر عن من هو علم التحقيق والتدقيق. والحمد لله رب العالمين.